الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 25 من فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى: وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من هذا الذي يشفع عند الله عز وجل بغير إذنه مهما على شأنه وارتفعت درجة، فالله عز وجل لا يشفع عنده إلا أولياؤه وصفوة خلقه، ولا يشفعون إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا في من رضي عنهم سبحانه وتعالى ورضي أعمالهم. قوله: وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. قال الحريري: واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكثرا، تقول: كم مال أفادته يدي، وكم إماء ملكت أعبدي، يعني وكم من ملك على كثرتهم. وقال: وكم إذا جئت بها مستفهما فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء. ذهبت كلمة السماء. فهي هنا على التعظيم والتكثير. فهؤلاء الملائكة الذين لا يعلم عددهم ووصفهم إلا الله تعالى، الملائكة المقربون المكرمون. قال تعالى: بل عباد مكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يملكون الشفاعة إلا إذا أذن الله لهم. قولوا: لا تغني شفاعتهم شيئا، أي لا تنفع، شيئا نكر في سياق النفي فتفيد العموم. قوله: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي إلا من بعد إذن الله لمن شاء من الشافعين ورضاه عنهم وعمن يشفعون فيه. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية قطعت العلائق الأربعة، قطعت العلائق الأربعة: إما أن يكون مالكا، أو يكون مشاركا في الملك، أو يكون له إعانة، أو تكون له شفاعة. وهذه الأربع انتفت في باب الأصنام والأوثان، فما بقي لهم ما تمسك بعبادتها. قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. قال الطبري رحمه الله في تفسيره: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لمشركي قومك الذين يعبدون من دون الله من خلقه: ادعوا أيها القوم الذين زعمتم أنهم أرباب وآلهة من دونه عند ضر ينزل بكم، فانظروا هل يقدرون على دفع ذلك عنكم أو تحويله عنكم إلى غيركم، فتدعوهم آلهة فإنهم لا يقدرون على ذلك ولا يملكونه. انتهى. وقوله: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فكيف يطلب الفرج والمدد من هذا حاله؟ وهذه آية فيها بيان أن الآلهة التي يعبدها الكفار من دون الله عز وجل لا تملك شيئا من هذا الكون، بل لا تملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بل هي مملوكة مخلوقة مربوبة عاجزة، فكيف تكون آلهة؟ فسبحان الله عما يشركون. لو تذكرون هذه الآية قد أشرنا إلى معناها عند قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم. قوله: وما لهم فيهما من شرك، يقول: وليس بينهم وبين الله مشاركة فيها، لأنه تعالى هو الغني الحميد. قوله: وما له منهم من ظهير، يقول: وليس له منهم معين أو نصير، فالله عز وجل هو الغني الحميد. فانتفت بهذه الآية جميع تعلقات المشركين بمعبوداتهم من دون الله عز وجل، إذ ليس لهم ملك ولا مشاركة ولا إعانة، فبقي لهم تعلق واحد وهو التعلق بطلب الشفاعة، فرده الله تعالى بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له على ما تقدم بشروطها. قال المصنف رحمه الله: قال أبو العباس بن تيمية: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قوله قال أبو العباس بن تيمية هو أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني المتوفى سنة 28 و700، كان هو وأبوه وجده من العلماء، إلا أنه أعلمهم وأغلب من جاء بعده عال على علمه وابتلي فصبر من أجل كتاب الواسطية والفتوى الحموية ومسألة الطلاق الثلاث، لأن الفتوى في حين أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد تقع، فقرر أن طلاق الثلاث في مجلس واحد لا تقع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وابتلي في مسألة شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وله مواقف جهادية عظيمة جاهد الرافضية الرافضة والباطنية والتتر، وقد تنكر له العلماء والأمراء واستباحوا دمه، فكان قاضي المالكية يقول اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في عنقي. ولما عفى عنه السلطان وقدر عليهم شيخ الإسلام وقال له السلطان هؤلاء قد استباحوا دمك ويفعلون ويفعلون، ما رأيك فيهم؟ قال شيخ الإسلام فشعرت أنه يريد أن يقتلهم بفتوى مني، فقلت له هؤلاء علماء فاضل إنما أخطأوا وكذا وكذا، وجعلت ألتمس لهم الأعذار، فقال بعض أولئك العلماء قدر علينا عفى عنا وقدرنا عليه فأردنا قتله. وفي مرة من المرات وشوا به إلى السلطان فقال ابن تيمية يريد ملكك، فأخذ السلطان فأخذه السلطان وقال أحق ما بلغني عنك؟ فقال له بلغك عني أني يريد الملك؟ قال نعم. قال والله لا ملكك وملك آل قازان لا يساوي عندي درهمين. فقال له صدقت، وتركه. ثم بعد ذلك سجنوه ومات في السجن، مات 18 يوما خلت من رمضان، وكانت جنازته مشهودة. ومن أقواله ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. انتهى من الوابل الصيب، يعني هذا القول. قول نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع، حديث أنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري كلها في الصحيح، بعضها في الصحيحين بل أغلبها كلها في الصحيحين. قوله قال المصنف رحمه الله وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. الحديث أخرجه البخاري وفيه دليل على أن الشفاعة لا تنفع إلا الموحدين. قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي بقلب سليم عن الشرك، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك به. وفي الحديث منزلة التوحيد العلية ورتبته السنية، فأحرى الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل التوحيد الذي خلصت أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم لله عز وجل. وفي الحديث أن الإخلاص عمل قلبي ولا قبول لعمل عامل إلا به، كما أن المتابعة شرط كذلك في قبول العمل. وفي الحديث رد على المرجئة الذين يرون أن القول يكفي في الإيمان بل لابد من عمل القلب واللسان والجوارح. وفي الحديث رد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق المعصية فقد يغفر للموحد الذنوب، يعني المراد بالمرجئة المرجئة يقولون يكفي القول، وهنا شرط الإخلاص، والإخلاص عمل قلبي، الإخلاص عمل قلبي، وكذلك شرط القول فيها، فاجتمع قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان هو نطقه. وأما الخوارج يكفرون بمطلق المعصية كما تعلمون، ومثل هذه الأحاديث تقصم ظهورهم. قوله قال المصنف وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. قوله وحقيقته أي حقيقة الشفاعة، فالله عز وجل يكرم الشافع بأن يقبل شفاعته ويعطيه منزلة رفيعة بين الناس، ويكرم الله المشفوع له بأن يتجاوز عنه ويدخله الجنة. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع. انتهينا من الكلام عما يتعلق بالكلام في الشفاعة من حيث ما ذكره المصنف رحمه الله، بقي إتمام ما يتعلق بتفريعات الشفاعة. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، فمنها الشفاعة العظمى التي تقدم بيانها في الأحاديث السابقة، وهذه مجمع عليها حتى عند المرجئة وعند المعتزلة وعند الخوارج وعند الرافضة، كلهم يقرون بها، إنما ينكرون الشفاعة في خروج الموحدين، الشفاعة في أهل الكبائر التي تقدم بيانها، ومنها الشفاعة في دخول الجنة، فإن الجنة لا تفتح حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. كلاهما في مسلم. ومنها الشفاعة بإخراج الموحدين من النار، وهذه هي المحك، هذه هي المحك التي خالف فيها أهل البدع أهل الاستقامة. ولهذا ألف شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كتاب الشفاعة للرد على الرافضة في هذه المسألة، والرد على القدرية ومن إليهم من أهل البدع الضلال، أقصد الخوارج والمعتزلة ومن إليهم. ومن الشفاعة بإخراج الموحدين من النار، قوله: فأنطلق حتى، قال: فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقول: ارفع رأسك وصل توطة، وقل: يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم يعود إليه فإذا رأيت ربي مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، على ما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه وغيره في الصحيحين. ومن الشفاعة في قوم قد استوجبوا النار لا ألا يدخلوها، هذا يعني قد يدخل تحت الشفاعة في أهل الكبائر، إلا أنها علمت بالشفاعة في من قد دخل النار، وإلا قد يدخل في ذلك. ومن الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما تقدم في باب من حقق التوحيد. ومنها شفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة، قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذه الشفاعة يؤمن بها المعتزلة والخوارج، الشفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة يؤمن بها المبتدعة من المعتزلة والخوارج. وهذه الشفاعة لم يوجد لها دليل، إنما استأنسوا بهذه الآية، استأنس العلماء بهذه الآية على إثباتها، كما أشار إلى ذلك غير واحد من المتقدمين. قال: وينكرون الشفاعة في أهل الكبائر. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، جاء عن أنس، وهو مخرج في كتاب الشفاعة رقم 50، ذكرها له الشيخ رحمه الله شواهد كثيرة تدل عليه، منها حديث أبي موسى عند أحمد: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. قال: والخوارج والمعتزلة يوجبون على من دخل النار أنه لا يخرج منها، مستدلين بقوله تعالى: وما هم بخارجين من النار، وبقوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذه الشفاعة المنفية هي في حق الكفار. إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، فقال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. حديث العباس عند مسلم: يا رسول الله، ما صنعت لعمك؟ قال بعضهم: كيف شفع لعمه والله يقول: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ قيل: لا تنفعهم في خروجهم من النار، وإنما هذه الشفاعة مقيدة بتخفيف العذاب عنه، بسبب أنه كان يكرم النبي صلى الله عليه وسلم ويحوطه ويغضب له. تنبيه: المقام المحمود هو الشفاعة العظمى في أهل الموقف، وليس كما يقول بعضهم بأن الله يجلس محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش، فلا دليل يثبت على هذا القول المخالف للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة. وقد فسرها بذلك جابر بن عبد الله كما في مسلم، لما جاء إليه يزيد الفقير في 200 من الخوارج كانوا قد عزموا على الخروج على الناس بعد الحج، فجعل يحدثهم، فقال بعضهم لبعض: أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا له: فكيف بقول الله عز وجل وما هم بخارجين من النار؟ قال: أما سمعت بالمقام المحمود الذي يؤتيه الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم وفسره بالشفاعة؟ قال المصنف رحمه الله: في الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها من شرك فتلك منفية مطلقة، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كثيرة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قوله: في الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها من شرك، أي دعاء المخلوقين والمقبورين وطلب الشفاعة منهم. فقوله: فتلك منفية مطلقة، لأنها شفاعة شركية. قوله: ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قوله: وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، أي أن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين منهم. ولشيخنا مقبل رحمه الله كتاب جامع في الشفاعة، وهكذا الذهبي له كتاب في الشفاعة، لعل بعضكم لم يطلع عليه، هو كتاب مختصر دون كتاب شيخنا. والسبب أن شيخنا رحمه الله يعني ساق الأحاديث بأسانيدها، وقام بتخريج بعض ما يحتاج إلى تخريج، وكذلك تكلم عن أسباب كثيرة من أسباب الشفاعة. الله المستعان، والحمد لله رب العالمين.